هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. آلاف التحايا لكم أيها الأحبة أينما كنتم، ونشكر الله دائما وكثيرا على نعمة اللقاء بكم وعلى نعمة العافية أيضا، هذه النعمة الفضيلة جدا. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد والأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. اليوم أيضا لدينا موضوع طبي، وسنناقش موضوع داء الثعلبة. وضيفتنا هي الدكتورة وجدان دقة. يمكنكم طرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر أرقام هواتفنا في الاستوديو 2201-3762، وأيضا 2201-3768، وأيضا 2201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0-9893-88-78-4050. قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع أيها الكرام، نستمع إلى هذه التمهيدات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبتنا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم نتحدث عن موضوع الثعلبة. داء الثعلبة أحبتي الأفاضل باسمها الطبي أو السعفة، الاسم الشائع بين العامة، هو مرض من أهم أعراضه أنه يسبب فقدان الشعر وتساقطه المفاجئ في المنطقة المصابة، سواء في شعر رأس المصاب أو حاجبيه أو الرموش أو اللحية أو في أجزاء فيها شعر من الجسم، وذلك في مدة قصيرة، حيث في حال مثلا كانت الثعلبة في الشعر في منطقة الرأس فإنه سوف تظهر مناطق صلعاء دائرية أو بيضاوية الشكل على أرض الرأس فارغة من الشعر، ومن الممكن أن تتسع مع الزمن ويزيد عددها في مناطق أخرى من الشعر وشعر باقي أنحاء الجسم أيضا. وغالبا تظهر الثعلبة لدى الرجال أكثر من النساء عند الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، ولكن جميع الأعمار مرجح أن يصاب بمرض الثعلبة في الشعر. كما يرتبط مرض الثعلبة في الشعر بالجهاز المناعي للجلد والذي نسميه علميا المناعة الذاتية، ولكن السبب الدقيق غير معروف، ويعتقد غالبا أن الضغط النفسي هو الذي يبدئ مرض الثعلبة ويحرضه.
نجدد التحايا لحضراتكم أيها الأفاضل استمعنا إلى هذه المعلومات وإلى هذه التمهيدات حول موضوع داء الثعلبة، وأنتم يمكنكم أيها الأفاضل المشاركة في البرنامج وطرح أسئلتكم كما ذكرت لكم عبر أرقام هواتفنا قبل قليل. أما ضيفتنا لهذا اللقاء فهي الدكتورة وجدان دقة. طيب سيدتي دكتورة وجدان دقة، أهلا ومرحبا بك، طابت أوقاتك بألف خير وشكرا لحضورك معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، كل أمل أن تكونوا بأكثر بهتم صحة وعافية إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك، شكرا لهذه الأمنية الجميلة جدا. دكتورة وجدان، اليوم موضوعنا حول الثعلبة، ما هو مرض الثعلبة؟
نعم طبعا تعرفون انه الثعلبة هو مرض شائع جدا، يعني تقريبا 2% من كل الكرة الارضية يصيبها. هو اختلال في جهاز المناعة الذاتية للجسم بحيث تتطور انه البصيلات للشعاع، هي جسم اجنبي او جسم خارجي او عدو للجسم، فتحاول بتجديد وتوليد الكريات الدم البيض انه تمحي هذه البصيلات. فتشوفين انه بصورة مفاجئة قد انه الاطفال موجودة والكبار موجودة، مثلا يقعدون الصباح يشوفون منطقة من نمو الشعر مثلا باللحية او مثلا بالرموش او بالحواجب او بالشعر شعر الرأس، هاي المنطقة خالية تكون يعني دائما انه تكون صورة دائرية مثل الأملة المعدنية صغيرة او كبيرة او واحدة اثنين او متعددة، او مثلا تشوفين تبدي بوحدة وبعدين تكسر، يعني بصورة جدا مفاجئة. ما بها اي عارضة اخرى، يعني بس الشعر ما موجود، يعني مثلا حكة، احمرار، التهاب، طفح، ترشح، ماكو اي شيء، بس نعم. الشعر ما موجودة. نعم.
طيب دكتورة وجدان، ما هي الفئات الاكثر عرضة للاصابة بالثعلبة؟
طبعا هي موجودة عند النساء وعند الرجال في كل الاعمار.
نعم
كما يعني ذكرت انه في كل الكرة الارضية، لكن انه يقال انه عند الاطفال تبدي اكثر، ويعني توصل الى حد مثلا 30-40 سنة. نعم. عند الاطفال من حيث التوتر الموجود، وعند مثلا المراهقين ايضا من تغييرات نعم. هرمونية، حتى مثلا بالنساء الحوامل او المرضى لانه تغييرات هرمونية.
سيدتي في المقدمة التي استمعنا اليها كانت هناك معلومة بأنه تظهر الثعلبة أكثر عند الرجال، هل هذه المعلومة صحيحة؟
لا، يعني من ناحية الإحصائية نعم. هي متساوية بين النساء والرجال، لكن لأنه الذقن موجود، يعني اللحية موجودة عند الرجال
نعم.
فقد يعني هنا نشوفها أكثر، نشوفها أكثر
نعم.
لأنه النساء خب أكثر يعني ما عندهم هذه الناحية، أو مثلا الشعر مغطى. كما ذكرت انه الاطفال في اللي عندهم مرض خاص ايضا يصاب به الجهاز المناعي، مثلا السكري من النوع الاول اللي يصاب الاطفال، او مثلا البهاق او الصدفيه او الربو، او مثلا اختلالات في الغده الدرقيه اذا كثره او قله في الافرازات، إذا هناك التهابات جلدية حساسية وراثية مثل التهاب الجلد التأتبي، أو مثلا حمى القش الحساسية اللي تصيب مثل بالربيع، المتلازمة داون اللي عندهم اختلالات كروموزومية، اللي عندهم نقص في الفيتامينات خاصة فيتامين B12 وفيتامين D، اللي عندهم التهابات بالمفاصل روماتيزمي، هاي كلها تصيب الجهاز المناعي، هذه يعني كلها هي لها علاقة واحدة بالأخرى.
نعم.
مثلا اللي عندهم وراثة بالعائلة، خاصة إذا كون الأبوين يعني مصابين به، التوائم المتطابقة نشوف إنه مثلا 50% قد تتكرر بها، فإن هنا إنه يعني نقدر نستنتج إنه العوامل البيئية أيضا هناك لها علاقة أخرى. إن الأرق اللاتيني والأرق الأسود قد تكون بها أكثر هذه المسائل، كما ذكرت إنه التغيرات الهرمونية، وحتى هسه اللي نشوفه إنه بعد جنحة كوفيد يعني بعض الالتهابات الفيروسية دا تكثر، هم تساقط الشعر الشامل وهم تساقط الشعر البقعي أو التداء الثعلبة.
نعم.
طبعا لازم يعني نذكر إنه الصدمة العصبية، التوتر العصبي، الظروف النفسية السيئة والإجهاد الجسمي أيضا قد يسبب هذه المرض.
نعم. شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي دكتورة وجدان ابقي معنا عبر الهاتف. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفقرة. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرا على أول دواء على شكل أقراص لإعادة إنبات الشعر لدى الذين يعانون من داء الثعلبة. وجاء إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن موافقتها على عقار باريس تينيب بعد تحقيقه نتائج جيدة خلال التجارب السريرية لمرحلتها الثالثة والأخيرة. وطور باريستينيب في الأساس كدواء لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، إلا أن علماء وجدوا أنه يؤثر بشكل إيجابي مع مرضى داء الثعلبة والذين تتساقط أجزاء من شعرهم بفعل هجمات الجهاز المناعي على بصيلات الشعر. وبدأ العلماء في التحقيق بقدرة الباريستينيب على معالجة داء الثعلبة بناء على فكرة أنه يمكن أن يقطع مسارات الإشارات التي تضر ببصيلات الشعر. وأظهرت النتائج من تجارب المرحلة الثالثة التي شملت حوالي 1200 شخص يعانون من الثعلبة أن حوالي ثلثهم قد تمكنوا من إعادة نمو شعرهم عن طريق تناول 4 ملغرامات من الباريستينيب يوميا، وفقا لما ذكر موقع نيو أطلس المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية. كذلك أدت الجرعات التي تبلغ ملغرامين إلى تحسين تغطية شعر فروة الرأس لدى ما يقرب من 5 المرضى. جدير بالذكر أن أكثر من 300,000 شخص في الولايات المتحدة يصابون سنويا بداء الثعلبة. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى البرنامج.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات المنوعة. ونعود إلى حضرتكم مستمعينا الكرام، موضوعنا هو الثعلبة وضيفتنا هي الدكتورة وجدان دقاء. أرحب بك سيدتي مرة أخرى. طيب دكتورة وجدان، بالنسبة للمصابين بمرض الثعلبة هل هناك خطورة عند الإصابة؟
طبعا تعرفين أنه مرض الثعلبة هو موضعي فقط في البشرة، يعني ما يصيب الأعضاء البطنية الداخلية، لكن لأنه أنا ذكرت أنه ما نعرف السبب الأصلي له، لكن بعض الأمراض اللي تصيب الجهاز المناعي أيضا قد تكون موجودة في هذا الشخص. فإحنا كأطباء لازم نعرف أنه السابقة المرضية، السابقة العلاجية الدوائية للشخص، حتى السابقة الجسدية والنفسية للمريض. إذا ما كان عنده أي سابقة لازم نعطي تحاليل اختبارية حتى نعرف، كما ذكرت أنه قد تكون هناك مسائل أو مشاكل في الغدة الدرقية أو السكري.
نعم.
أو مثلا هناك فقر دم، فهذه كلها لازم نبحث عنها. المسألة الأصلية اللي تصيبها إنه لأنه يكون بالوجه، يعني مثلا الذقن أو الرموش أو الحواجب.
نعم.
المسائل مثلا الجسم ما علينا به، بس الرأس الشعر الموجود بالوجه، الذقن، هذا طبعا راح يولد مسألة نفسية وتوتر عصبي للمريض، يعني بصورة مباشرة هم هو المسبب، هم راح يصير نتيجة إلى المرض. فهذه أيضا شيء مهم. ثالث شيء أنه إذا يفقد الشخص الشعر الموجود بالرموش أو بالفم بالأنف أو مثلا بالإذن، فطبعا تعرفين أنه هذا مثل حاجز لعدم دخول البكتيريا. فطبعا اللي راح يصيب هذا المرض فراح يفقد هاي الشعيرات، راح يفقد الدفاع عن العيون أو مثلا عن الأذن، راح يكون مباشرة تدخل الجراثيم هذه المنطقة. فطبعا لازم نذكر المريض أنه لازم يصير مثلا يستخدم المناظر، يستخدم الكمامة، هذه إذا يدخل في منطقة مجتمع مثلا يعني أمراض مثل فيروس مثل كورونا أو مثل التهابات أو إنفلونزا، لازم يحافظ على نفسه.
طيب لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي. سؤالي عن خطورة مرض الثعلبة، هل سيصاب أطفال بمرض الثعلبة مثلي؟ شكرا، مريم من طهران.
شكرا للأخت مريم من طهران.
عفوا، السؤال كان غريب لزحمة.
سؤالها عن خطورة مرض الثعلبة، هل سيصاب؟ على ما يبدو هي مصابة بمرض الثعلبة، تقول هل أطفالي أيضا سيصابون بهذا المرض مثلي؟
طبعا ذكرت أنه العامل الوراثي مهم جدا، لكن إحنا كما ذكرت أنه المرض زائد جدا عند المجتمع كل 2% عند الأقارب إذا يكون موجود، وإصابة الأبوين مع بعض الأطفال راح يصابون 8-10%، يعني مو هواية مو أكثر، لأن هناك عوامل بيئية أخرى موجودة ووراثية. وإذا كانوا التوائم متطابقة راح يصير 50%، فيعني ما لازم نتخوف. لكن اللي يكون عدد المصابين بالعائلة كل ما يكون أكثر، وراح يكون تكرار هذا المرض في الأطفال يكون أكثر.
أيضا لدينا سؤال آخر من الأخت أم زهراء من العراق، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، ابنتي منذ ولادتها لديها طفح قشري دائري داخل فروة رأسها وداخل شعرها، وفي مكان الطفح لا يوجد شعر. حاليا عمرها 3 سنوات ولا تزال البقعة موجودة وباقية، ماذا علي أن أفعل؟
نعم، شكرا أخت أم زهراء. طبعا هذا المرض اللي تعاني بنتها هو التأتبي، هو التهاب الجلد التأتبي أو أتوبيك درماتايتيس. كما ذكرت أنه هو واحد من الأمراض الجهاز المناعي مثل حساسية مثل أكزيما الوراثية. فطبعا ما نقدر أنه منها سنقول أنه هاي البقعة ما راح تطلع، لكن إذا كانت من أول ما بيها أي شعراية، لأنه تعرفين أنه داء الثعلبة هو يمحي الشعراية ما يمحي البصيلة، فالبصيلة موجودة، يعني إذا تعرضها إلى طبيب هناك علاجات نقدر أنه ننمي هذه البصيلة إذا كانت موجودة.
هذه نصيحة مهمة وفي غاية الأهمية، دائما استشارة الطبيب المختص. من هذه النصيحة ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، لا تعد الثعلبة كالأمراض الوراثية الأخرى، أي أنه ليس شرطا إصابة الأطفال إن كان أحد الوالدين مصابا، لكن الباحثين يعتقدون أن هناك عددا من الجينات التي تتواجد عند بعض الأشخاص وتؤثر على إصابتهم بالمرض، إلى جانب عدد من العوامل البيئية المختلفة.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومة المفيدة. أيضا نعود إليك دكتورة وجدان، لدينا أيضا سؤال من الأخ أبو سعيد من الكويت، يسأل يقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع، لدي سؤال من ضيفتكم، هل التوتر والضغط النفسي من الأمور المحفزة لمن يعانون من الثعلبة؟ وشكرا جزيلا لكم.
أبو سعيد العيد طبعا كما ذكرت انه التوتر والضغط النفسي هو من العوامل المهمة في ايجاد هذا المرض، لكن طبعا لازم انه نعمل اختبارات تحليلية للمريض حتى نعرف اذا اكو هناك امراض اخرى تدل على هناك ضعف في المناعة الذاتية ام لا.
نعم. الأخ أبو محمد من البحرين يقول: السلام عليكم، تحياتي لكم. ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض الثعلبة؟
نعم، كما ذكرنا أنه في جوابك أيضا السبب الأصلي ما نعرف شنو هو. هو خلل في جهاز المناعة الذاتية.
السبب الأصلي إذن غير معروف.
نعم. لكن هناك أسباب أخرى كما ذكرت أنه الوراثة، الأمراض الباطنية، التغيرات الهرمونية، الضغط النفسي، فقر الدم، هذا كله موجودة.
طيب دكتورة، ربما هذا سؤال الكثير من المستمعين أيضا، وأشرت من خلال كلامك إلى هذا التساؤل، ولكن هو سؤال موجه جدا: هل من الممكن أن ينمو شعر المصاب مجددا؟
نعم طبعا، شوفي أنه إحنا عندنا أنواع مختلفة، ثلاث أنواع من داء الثعلبة. الأكثر شيء هو المرض البقعي، يعني فقدان الشعر كما ذكرت انه بصوره دائريه او بيضاويه بصوره العمله المعدنيه دائريه، مثل مثلا حتى من 2 ملم اذا توصل الى 2 سنتيمتر، بعدين قد تكون هذه متفقه واحده على اللخ، او مثلا تنتشر اكثر واحده تصير زينه بعدين 2 مثلا يفقد الشعر. هذه جدا جدا مهمه انه نأمن المريض من 60 إلى 80% خلال 6 أشهر إلى سنة راح يرجع الشعر بالنمو إذا نعالج أم من عالج. تكبر هذه المناطق أو مثلا تفوت عليهم فترة أكثر. راح أقولش النوع الثاني اللي هو اللي يسمعه توتاليز أو الكامل، اللي هو يشمل الرأس ككل، يعني شعر الرأس، الحواجب، الرموش، الشعر موجود بالأنف، بالأذن، والذقن، واللحية. فطبعا كل ما تكون هذه المناطق أكثر راح يكون عودة الشعر أقل.
نعم.
هناك نوع الثالث اللي هو يونيفرساليس أو الشامل، اللي هو يشمل أيضا غير الرأس شعر الجسم أيضا في المنطقة الحساسة تحت الأبو الإيدين والرجلين، هذا كله شامل. فكل ما تكون المنطقة المصابة أكبر وكل ما تكون الأمراض الباطنية أكثر والضغط النفسي أكثر والفترة اللي فاتت على المرض أطول، فطبعا راح يكون عادة الشعر أقل.
نعم.
اللي أقول الأخ هنا أبو سعيد إنه أو سؤالك أنتي إنه حدود 90% من داء الثعلبة هو نوع بقعي، حدود 10% راح يكون شامل أو كامل.
نعم.
فطبعا الكل راح ان شاء الله من نلقى انه السبب ما موجود سبب جسمي ثابت وغير معالج، فهذا كله راح يرجع، يعني حتى اذا ما نعالجهم راح يرجع. بس احنا كاطباء نقول 60 إلى 80%، هم ما نقدر نقول انه هذا 20 إلى 40% ان شاء الله يصير زين احنا ما نعالجه. احنا كوظيفتنا انه لازم نختبر المريض جسميا وجسديا ونفسيا ونوصل إلى المرض الموجود حاليا، من العالج هذا راح يتعالج ونعالج أيضا تساقط الشعر في داء الثعلبة.
نعم.
ونأمل المريض أكثر وأكثر.
نعم، شكرا جزيلا لك.
نعم.
طيب أما الآن نتوقف عند فاصل، وبعد ذلك نواصل الحديث في موضوع داء الثعلبة. أحبتي، أنتم لازلتم مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية، ومع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء داء الثعلبة. وأما أرقام الاتصال فهي 22-01-3-7-2 وأيضا 22-01-3-7-6-8 و 22-01-3-8-4-8. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. وأما رقمنا عبر الواتساب مكرر 09-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. نعود إليكم أيها الأفاضل ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. طيب سيدتي، لنتحدث عن كيفية التشخيص وكيفية العلاج وما مدى نجاح العلاج.
نعم، كما ذكرت أنه التشخيص يتم عن طريق الطبيب الأخصائي. نفحص المنطقة من ناحية كما ذكرت أنه البشرة تكون سالمة، فقط فاقدة للشعيرات، يعني ماكو أي احمرار، أي حكة، أي ألم، أي طفح، أي احمرار، أي تقشر، ماكو أي شيء. طبعا نجر الشعيرات الموجودة حول هذه البقعة حتى نشوف أنه هل هي بها مرض مثلا بكتيري أو مثلا فطريات، هو أنه نجره حتى نشوف أنه التساقط راح يكون في وداء الثعلبة أم لا. طبعا نفحص أيضا الأظافر عند المرض، لأنه وداء الثعلبة قد يصيب الأظافر أيضا، جفافها، قد يكون هناك خطوط في الأظافر حتى يسبب تساقط في الأظافر أيضا. ثم حتى إذا نكون يعني ما شاكين بالتشخيص، نعمل خزعة للمنطقة المصابة، ندسها إلى المختبر حتى نعرف أنه يعني نأيد التشخيص. بعدين لازم نسأل المريض على الأمراض الباطنية الموجودة والأدوية اللي يستخدمها، أو المشاكل الهرمونية الموجودة، أو مثلا اختلالات الغدة الدرقية أو السكري، أو مثلا إذا كانت امرأة في فترة الحمل أو المراهقين أو بعض الأدوية اللي مستخدمة. هذه كلها نسألها. إذا لا ما أدى أي سابقة مرضية، إحنا لازم نعمل تحليل شامل حتى نأيد أو نغير أو يعني تأييد أو موجود أو عدم وجود اختلالات في الجهاز المناعة الذاتية للمريض. من يتم التشخيص طبعا لازم نشخص أنه هل نوعية داء الثعلبة هل هي بقعية، هي شاملة أم كاملة. فطبعا البقع كما ذكرت راح يكون أكثر شيوعا، والعلاج مالته راح يكون أبسط. هناك علاجات موضعية، هناك علاجات فموية، هناك علاجات حقن، وهناك إشعاع. فالموضعية نستخدمها للبقع الصغيرة الجديدة، وخاصة عند الأطفال، يعني نحاول أنه ما نستعمل فموي أو حقن. طبعا لازم نذكر أنه الأم أو يعني الوالدين أنه يقللون من توتر الطفل، حتى إذا مثلا بالمدرسة مثلا نذكر المعلمة أنه هذا عنده مشكلة توتر عصبي، فلازم، لأنه عند الأطفال أكثر شيء أنه هناك توتر عصبي، ماكو أي مسألة بالغدة الدرقية.
وهذه ملاحظة في محلها كثيرا، عندما الطفل يكون مصابا بالثعلبة أن يوجه الآباء والأمهات المعلم أو المعلمة بهذا الأمر.
يعني العفو أختي، أكثر شيء راجعونا مثلا الأم، يعني مثلا طفل عمره 4-5 سنين، الأم مثلا استوها وضع طفل جديد، شوف يعني التوتر شو راح يكون. لو مثلا طفل أول صف أول ثاني ابتدائي وبعدين عنده مشكلة مثلا ضغط على الدراسة، هذه هاي اكثر المراجعين عند الاطفال بهذه الحاله, وهذا يعني جدا سريع الإتعال. العلاج الموضعي قد يكون هناك مواد مثلا الماينوكسيدي اللي هي تزود الدوره الدمويه, او مثلا الكورتيزونات الموضعيه. الهدف من عندنا الكورتيزون انه احنا نحبط المناعه الذاتيه. تعرفين احنا اول ما ذكرنا انه داء الثعلبه هي تحفيز للخاطئ للجهاز المناعي ضد البصيلات.
نعم.
فاحنا لازم نقلل من هذه المناعه, من هذه المناعه الذاتيه.
نعم.
فاول شيء انه نستعمل الكورتيزونات مع الماينوكسيدين. لكن اذا تكون منتشره او هناك مرض باطني ايضا, فلازم يعني نستفيد من العلاجات الفمويه او الموضعيه مثل اشعاع, او مثلا تحفيز او تقشير للمنطقه اللي يصير بهذا الشيء. مثلا هناك انترالين او سيبرون, هذه نعمل التهاب بالمنطقه. يعني شلون احنا كانه المناعه الذاتيه قاعد بصورة غير مباشرة نوجهها إلى محل الالتهاب حتى تترك البصيلات. عرفت شو؟
نعم.
فقد مع الأسف بعض الأشخاص يستفادون مثلا من الثوم, أو مثلا وخذ بالأبر للثوم قد يعمل الالتهاب, لكن قد يكون هناك استجابة عكسية إنه هذا الالتهاب قد يؤدي إلى الندبات الجلدية ونفقد بصيلات الشعر.
نعم.
فطبعا هذا العلاج لازم يكون تحت إشراف الطبيب الأخصائي,
الطبيب المختص.
طبعا هناك كما ذكرتوا بالجديد في الطب إنه هناك علاجات تحبط المناعة الذاتية مثل روفاسينيب, توفاسينيب, سينورا. هذه طبعا تحت إشراف طبيب لازم تكون. ليش؟ لأنه المناعة الذاتية راح تقل, يعني احنا راح نمقل المناعة الذاتية, وخاصة مثلا في جانحة كوفيد. صح لا؟
نعم.
يعني أطفال مثلا بالمدرسة, مثلا المرأة الحامل اللي قاعد يأخذون أدوية ضد السرطان, اللي عندهم مناعة سكري, اللي عندهم أو مشكلة بالغدة الدرقية, احنا راح ننقص البناعة الذاتية معتهم. إذا كان هناك مثلا الكورتيزونات, أو مثلا جاك إنهيبيتورز, أو مثلا الميتوتريكسيت, هذين كلهم راح ينقصن المناعة الذاتية. فإحنا حتى لازم يعني حتى ناخذ أشعة على الرئة, قد يكون هناك سل موجود, مرض السل, قد هناك سكري, قد تكون هناك التهابات فطريات, أو مثلا التهابات بكتيريا في الجسم. فلازم إحنا نختار الشخص المناسب لهذا العلاج.
نعم.
ونوجهه انه هذا العلاج راح يقلل المناعه, فانت لازم تدافع عن نفسك. عرفت شو؟
نعم. طيب يعني هل هناك تنصحين بحميه غذائيه خاصه ايضا ما عدا الاجتناب عن التوتر وعدم القلق في الحياه وراحه البال اذا صح التعبير, بالنسبه للحميه الغذائيه كيف؟
نعم.
ام لا يفرق ذلك؟
طبعا احنا دائما يعني في كل تساقط الشعر ككل طبعا احنا دائما نقول الفواكه, الخضروات, اللبنيات قليلة الدسم, البقوليات, والخبز الأسمر. هذا هو منمي لأنه به الفيتامينات بي كومبلكس والزنك.
الخبز الأسمر كما أشرتي. نعم. طيب لدينا أيضا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم, تحياتي لكادر البرنامج. عندي سؤال من الطبيب عن مرض الثعلبة. بدي تعرف بأن هل توجد بعض العلاجات المنزلية يمكن بأن نستخدمها عند الإصابة بهذا المرض؟ وشكرا لكم. كانت معكم فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة من طهران.
شكرا.
نعم دكتورة تفضلي.
طبعا انه قلت لك انه احنا الهدف من عندنا انه الدوره الدمويه نزودها, يزيد الالتهاب, زود الحراره حتى ننمي البصيلات, ولهذا نستخدم الماينوكسيدي. فبالبيت او العلاجات المنزليه قد مثلا نستخدم عصير البصل, او مثلا عصير الثوم, او مثلا زيت بذر اليقطيني نستخدمه, او مستخلص نبات الصبار, أو شاي الأخضر. لكن رجاء أنه هذا يتم بصورة تدليك موضعي, مو واخذ بالأبر.
نعم.
لأنه قد ولازم نشوف في منطقة واحدة نستخدمه. إذا كان هناك حساسية موضعية, يعني التهابات، تقشر، طفح جلدي، التهابات. فقلت لك انه قد هناك جواب عكسي، يعني راح نفقد الفصيلات. فيعني ما احبذ انه هذا يكون بالمنزل، لكن التدليك موضعي هو اللي يشبه علاج الماينوكسيديل. التدليك يعني زيادة في الدورة الدموية حتى نلهي الكريات الدم البيض بالإحمرار وبالتحسس حتى البصيلات تقدر تنمو. لكن رجاء ثم رجاء الوخز بالأبر ممنوع.
نعم طيب، شكرا لهذه التوصية دكتورة وجدان. مرة أخرى نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة. يقول بريت كينج البروفيسور في كلية الطب بجامعة ييل والمشرف على دراسة الدواء الجديد لداء الثعلبة، إنه لأمر مدهش أن نحصل على دواء يمكن أن يساعد الناس على استعادة ثقتهم بأنفسهم والعودة إلى طبيعة حياتهم واكتشاف ذواتهم من جديد وإظهارها للآخرين، حسب ما جاء في موقع فيتبوك الألماني المتخصص في أخبار الصحة. وأردف أن الثعلبة تظهر في البداية على شكل بقعة صلعاء بحجم العملة المعدنية على رأسه، كما قد تظهر هذه البقعة في مواضع أخرى من الجسم مثل الذقن. بالإضافة إلى ذلك، قد يمتد تساقط الشعر ليشمل الجسم كله، وهو ما يعني تساقط الحاجبين والرموش أيضا. وقال طبيب الأمراض الجلدية البروفيسور هانز فولف إن أقراص الزنك من علاجات الثعلبة، فتعطى للمريض مدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، غير أنه لا توجد أدلة علمية على فعالية هذا العلاج. وفي حال السقوط المفاجئ للشعر يمكن اللجوء إلى العلاج بالكورتيزون، والذي قد يترتب عليه بعض الآثار الجانبية مثل زيادة الوزن، فضلا عن أنه غالبا لا يؤدي إلى نمو الشعر بشكل مستديم. بالإضافة إلى ذلك، يلجأ بعض الأطباء إلى العلاج المثبط للمناعة، كما يحدث عند علاج الصدفية أو الروماتيزم، حيث يتم تثبيط جهاز المناعة بالأدوية للحيلولة دون تساقط الشعر، إلا أن هذا العلاج يجعل المرضى أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. ولا تشكل الثعلبة خطرا على الحياة، ولا تتسبب في الشعور بألم أو حكة، ولكنها تمثل عبئا نفسيا كبيرا على المريض، لا سيما لدى النساء اللاتي ينتابهن الرعب من تساقط الشعر الذي يعد رمزا للأنوثة والجمال. لذا فإن من المفيد استشارة طبيب نفسي إلى جانب العلاج الدوائي.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم مجددا. موضوعنا هو داء الثعلبة. دكتورة وجدان، لدينا بعض المشاركات. الأخت أم ياسر من العراق تقول: السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا وتحياتي لضيفتكم الدكتورة وجدان دقة. أردت أن أسأل عن اختلالات الغدة الدرقية، خاصة خمول الغدة الدرقية، هل له دور في ظهور الثعلبة على الشعر؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم، شكرا أختم ياسر. كما ذكرت بالأسباب، إنه هو اختلالات الغدة الدرقية أيضا من العوامل المسببة لداء الثعلبة، فيجب علاجها.
نعم. الأخت أم أحمد من إيران تقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع. سؤالي إلى ضيفتكم: أعاني من التلاسيميا الخفيفة، وأعاني من نقص الحديد ونقص الكالسيوم ونقص الفيتامين دي. مقدمة رأسي أصبحت فاقدة للشعر، ولكن ليس بشكل كلي. هل هذه ثعلبة أم بسبب فقر الدم أصبت بهذه الحالة؟
شكرا أخت أم أحمد. تعرفين أنه تساقط الشعر عند النساء هو قلة تراكم وليس صلع، صلع الدجاج. فالأخت أم أحمد هي مصابة بتساقط الشعر الشامل مو الثعلبة. طبعا هناك هم عوامل هرمونية وراثية الأندروجينيك وهم عوامل بيئية من ضمنها هي نقص الحديد كالسيوم فيتامين دي. فطبعا كل ما أسرع لأنه إذا انفادت سنتين إلى خمس سنين عن تساقط الشعر راح نفقد البصيلات. فبعدها يجب زرع الشعر وعلاجه. ولهذا يعني كل ما أسرع أنه تعالج الأمراض الموجودة وحتى إذا هناك سابقة مرضية وراثية عند العائلة كل ما أسرع تعالجها حتى نقدر نسترجع هاي البصيلات.
نعم. الأخت أم رضا من إيران تقول مع تحياتي لكم جميعا لدي سؤال من ضيفتكم لو سمحتم. نعم بالتأكيد. سؤالي الأول، هل التغيرات الهرمونية عند النساء تسبب في حالتي عرضة أكثر لداء الثعلبية؟ وسؤالي الثاني، هل داء الثعلبية معدي؟ وشكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا أخت أم رضا. طبعا كما ذكرت أنه التغيرات الهرمونية هي أحد الأسباب، السكري نوع الأول اللي ينسب الأطفال، التغيرات الهرمونية الغدة الدرقية، التغيرات الهرمونية عند دورة المراهقة أو الحمل، هذه كلها تأثر. فطبعا يعني لازم نلقى أنه إذا هناك أمراض هرمونية فلازم نعالجها، راح يتعالج الثعلبة أسرع. أما هل هو معدي فهو غير معدي، يعني ما نتخوف من عنده. إذا نستعمل مثلا الوسائل الشخصية ماكو أي مشكلة به، لكن قد هناك نفقد الشعر لسبب مثلا أمراض معدية مثل السعفة اللي هي مرض فطريات، عدوى فطرية. فطبعا هذا التشخيص يتم من قبل الطبيب الأخصائي، لكن الثعلب كما ذكرت أنه الشعر يعني الجلد راح يكون سالم جدا، ما بي أي حكة، ما بي أي التهاب أي تقشر أو طفح جلدي. لكن مثلا إذا كون السعفة راح يكون التهابات فطرية موجودة نقدر نشخصها.
نعم.
بهذا المرض راح يكون مؤدي، لكن داء الثعلب بذاتها ما غير
مؤدية. نعم. طيب، لدينا مشاركة مسجلة أخرى وسؤال مسجل.
السلام عليكم، عندي سؤال دكتور إذا أمكن. إلى جانب المظهر الخارجي الذي يتأثر كثيرا بمرض الثعلبة، هل يمكن أن تكون مضاعفات داخلية لمرض الثعلبة التي لا يمكن مشاهدتها ويحتاج الجسم إلى تحاليل أم لا؟ شكرا لكم. محمد خليل من طهران.
شكرا للأخ محمد من طهران. نعم.
طبعا كما ذكرت أنه الأسباب، إحنا السبب الأصلي ما نعرفه، لكن قد تكون هناك أمراض باطنية، فهم نسأل المريض على العلاجات أو الأمراض السابقة له، هم نعمل له تحاليل حتى نشوف أنه إذا هناك أمراض باطنية غير مكشوفة ونكشفها ونعالجها. لكن هو بذات بحد ذاته داء الثعلبة مرض جلدي لا يصيب الأعضاء الداخلية.
لدينا أيضا مشاركة من الأخت جميلة من سوريا تشاركنا وتكتب لنا: إنني أعاني من التهاب المفاصل الروماتيدي، وأيضا أعاني من اختلال في الغدة الدرقية وتحديدا خمول الغدة الدرقية، وأعاني من فقر الدم الحاد. في الفترة الأخيرة منذ حوالي أسبوعين لاحظت في فروة رأسي هناك فراغات أصبحت بشكل دائري، هل هذا أيضا نوع من مرض الثعلبية؟ وشكرا لكم.
نعم، شكرا للأخت جميلة. طبعا الأمراض اللي موجودة يعني جدا جدا تأيد أنه هذه الأسباب قد تسبب داء الثعلبة. وهذه الفراغات الموجودة إذا ما بها أي علامات التهابية أو احمرار أو قش تقشر أو حكة، فطبعا هي هاي داء الثعلبة البقعية. طبعا لازم تراجع الطبيب الأخصائي، هم تعالج داء الثعلبة، هم تعالج يعني تستمر على علاج التهابات المفاصل الروماتيزم واختلال الغدة الدرقية وفقر الدم اللي تعاني من عنده.
نعم. طيب دكتورة وجدان، بما بقي لنا من الوقت الدقيقة، في خلال دقيقة لو تسمحي لنا وتشرحي لنا أهم النصائح وأهم المعلومات عن الثعلبة.
نعم طبعا كما ذكرنا أنه داء الثعلبة موجود، حدود 2% من كل البشر قد يصابون به بأي فترة من العمر، أكثر شيء من قليل أقل من 40 سنة. السبب الأصلي ما معلوم شنو هو، هو اختلال في المناعة الذاتية.
نعم.
العلاج إن شاء الله لازم طبعا نستمر مع الطبيب الأخصائي، لكن هناك تذكير أنه إذا كان هناك تساقط شعر شامل في الرأس فطبعا والحواجب والعيون، فطبعا ذكرت انه لازم نستعمل القبعات، نستعمل المناظر الشمسية، نستعمل واقي الشمس حتى هذه البكتيريا لا تدخل الى المناطق الحساسة من عيوننا. شكرا جزيلا،
شكرا جزيلا لك، وشكرا لهذه
نعم
شكرا لهذه المعلومات الشاملة والكاملة. وأيضا نحن نتمنى لك ولجميع الأطباء الصحة والعافية بما يقدمون من خدمات إنسانية كبيرة. شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة وجدان دقة، كنت معنا ضمن هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة.
شكرا لكم.
حياكم الله. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية. في أمان الله.